شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. يسرنا في مطلعه أن نرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 99 من سورة الأنعام، ونبدأ في هذه الحلقة بالآية 100 وما يليها من آيات مفسرة في هذا اللقاء بمشيئة الله. نستمع إليها أولا مرتلة من صوت الأخ عبد الرحمن بن عبد الله الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
نبدأ معكم شيخ فالح في هذا اللقاء من الآية 100 من آيات سورة الأنعام، قول الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم الآية. لعلنا نبدأ معكم كما تعهد بذكر صلة هذه الآية بما قبلها من آيات ضمن السياق، وأيضا نعرج على المعاني الإجمالية المتضمنة فيها، ونقف وقفات مع الدروس والفوائد الإيمانية والتربوية المستفادة منها. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. هذه الآية جاءت بعد عدد من الآيات فيها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وبيان بعض الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى مما يدل على علمه العظيم وقدرته وإحاطته بالأشياء. جاء السياق بعد ذلك إلى واقع بعض المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. مع قدرة الله سبحانه وتعالى وتعريفه إياهم له بآياته البينات والحجج وإحسانه لعباده، إلا أنهم مع ذلك جعلوا له شركاء من الجن فيعبدون بعض الجن مع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الذي خالقهم والذي خلقهم ورزقهم، وهو المالك لهم والمتصرف فيهم، وأيضا افتروا الفرية العظيمة فجعلوا له بنين وبنات بغير علم. فالله سبحانه وتعالى يجعل هذه الفرية من أعظم الفرى، ويجعلها من أشد المشكلات، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك جعلوا له شيء من النقص بأن له بنين وبنات افتروا هذه الفرية، وخرقوا له بنين وبنات، يعني اتفكوا وافتروا عليه سبحانه وتعالى بغير علم. ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه فقال سبحانه وتعالى عما يصفون. لا شك أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الخلق كلهم يسبحونه سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن أعظم التسبيح أن يسبح نفسه جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى عما يصفه هؤلاء بهذه الأوصاف المشينة. نعم.
ثم قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
الله سبحانه وتعالى الذي سبح نفسه قال سبحانه وتعالى عما يصفون، يعني عما يصف هؤلاء المشركون. قال الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الذي خلق السماوات والأرض. قال أنى يكون له ولد، يعني كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لم تكن له زوجة، وخلق كل شيء. وكل شيء لفظ من ألفاظ العموم، فلذلك الله سبحانه وتعالى كل ما في هذا الكون كله هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو بكل شيء عليم.
ثم قال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.
يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى كذلك، يعني خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء وهو عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة
سبحانه.
قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، يعني ليس هناك إله يعبد بحق أو يجب أن يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يتصف بصفات الألوهية الحقة. ثم أعاد خالق كل شيء، وغيره لا يخلق شيئا، فضلا أن يكون له بعض الأشياء. النتيجة فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، والعبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بجميع الأقوال والأفعال له جل وعلا، وهو على كل شيء وكيل، فتحت وكالة الله سبحانه وتعالى وتدبيره وخلقه جميع الأشياء جل وعلا.
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار لعظمته وجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى، فلا تحيط به الأبصار، وإن كان يرى يوم القيامة بالنسبة للمؤمنين يرون ربهم جل وعلا ويفرحون بالنظر إلى وجه الكريم، رزقني الله وإياكم النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى يوم القيامة. ونفي الإدراك هنا لا ينفي الرؤية بل يثبتها، فإذا نفي الإدراك الذي هو كما قال أهل العلم أخص أوصاف الرؤية، دل على أن الرؤية
ممكنة
وثابتة. ولذلك لا دلالة لمن نفى الرؤية بهذه الآية، يعني هناك من أهل الفرق من ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقول إن الله لا يرى، والدليل عندهم قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، فجعلوا لا تدركه بمعنى لا تنظر إليه، وهذا طبعا تفسير خاطئ. فلا تدركه يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى، وعندما لا تحيط به لا ينفي أنها تراه، وبالذات أن الله جل وعلا أثبت هذا النظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذلك لما يتمتعون به من الإيمان والطاعة والعبادة، وهذه الرؤية أعظم نعمة ينعمون بها يوم القيامة، رزقنا الله ذلك. إذن هذه الآية ليس فيها حجة لمن ينفي الرؤية من بعض الفرق، وإنما هي نفي لإحاطة المخلوق بالخالق جل وعلا، فقال لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، وإلا فرؤية الله ثابتة في الكتاب والسنة، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ويتمتعون بهذه الرؤية وبهذا النظر، كما سبق في الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجاء في عدد من الأحاديث إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا التشبيه ليس تشبيه لله جل وعلا في القمر، وإنما تشبيه بوقوع الرؤية، بأن القمر ليلة البدر لا يمكن أن يختفي عن أحد لا يراه لقوة ضوئه، فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يراه المؤمنون عيانا لا خفية، ويرونه بأبصارهم كما جاء في القرآن وفي السنة. نعم
شيخ أحسن الله إليكم، هذه الآيات التي تحدثت يعني فيها تفنيد لشبه المشركين، هل يختص بها يعني طائفة دون أخرى؟ هؤلاء الذين جعلوا شركاء مع الله شركاء الجن، أيضا زعموا بأن لله بنات وبنات بنين وبنات، أم أنه نداء وتقرير لشبه الطوائف التي ظلت ولم توحد الله سبحانه وتعالى أجمع؟
هو حكاية عن واقع موجود في ذلك الوقت، لكنها القاعدة تمشي مع الزمان والمكان والحال، فمن انطبقت عليه هذه الشبهة فهي تحاجه، والقرآن كما هو معلوم يعطي قواعد وأسس لهذه التأصيلات العقدية كلها.
جميل. إذن يعني يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذه القرائن وهذه التفنيدات في مقارعة ومحاجة حتى مشركي هذا الزمان ومن ظل من الفرق من اليهود والنصارى
كلهم، من ينطبق عليه يعني هذه الآيات يحاج بها أو يحاج بها. نعم.
ثم قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأدلة الدامغة الكبيرة والحجج والبراهين العظيمة ذكر سبحانه وتعالى أن هذه بصائر، يعني دلائل، دلائل من الله سبحانه وتعالى يدل عليها الخلق، فقال وقد جاءكم، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر
فلنفسه.
يعني من استفاد من هذه الأدلة والبراهين واستدل بها على وجود الخالق وعلى ضرورة عبودية الخالق سبحانه وتعالى وعلى نفي المعبودات كلها، فحينئذ أبصر لنفسه، ومن عمي عن ذلك ولم يستفد من هذه الدلائل فأيضا على نفسه فعليها. قال وما أنا عليكم بحفيظ، يعني أنا يا محمد أيها الرسول ما أنا عليكم بحفيظ، والله أحفظ أعمالكم أو أراقبها، إنما أنا مبلغ، والحفيظ هو الله سبحانه وتعالى، وأنا مهمتي أن أبلغ الرسالة وقد بلغتكم إياها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. نعم.
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. هذه الآية الجامعة الكبيرة ما معناها؟ معناها هي رد على شبهة أنهم يدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الكلام عن غيره. وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، فالآيات واضحة وضوحا تاما، لا تحتاج إلى أنكم تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه درس أو 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 تعلمها أو قرأ كتب أهل الكتاب أو سمعها من فلان أو من علان، فهي آيات واضحة. الله سبحانه وتعالى خلق الكون وهو المدبر للكون وهو المصرف للكون وهو الذي يحيط بالأشياء ولا تحيط به الأشياء، وهو العليم بكل صغيرة وكبيرة، والله سبحانه وتعالى هو الذي صرف الآيات، وهذه واضحة بالنسبة لكم، فلما تلوون هذا الأمر وتتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بأنه تعلمه من أهل الكتاب، ولكن لنبينه لقوم يعلمون. فالذين يعلمون هم الذين يستفيدون من القرآن فيعلمون الحق من الباطل. نعم.
ثم قال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.
نعم، هذه النتيجة.
نعم.
النتيجة حصل البيان من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين ومنح نحوهم، وأنت بلغت يا محمد فمهمتك تقف عند هذا الحد، اتبع ما أوحي إليك. هنا الإنسان عليه أن يسير على منهج الله سبحانه وتعالى، واتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، على الأصل العبودية لله سبحانه وتعالى، وأعرض عن المشركين. وهذه آية عظيمة جدا، هي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تسلية لكل من ورث ميراث محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبأن يبلغ ما علمه من علم محمد صلى الله عليه وسلم. الناس استجابوا أو لم يستجيبوا، الناس استفادوا أو لم يستفيدوا، مهمة المبلغ أن يتبع ما أوحي إليه من ربه. لا إله إلا هو لا تحيد عن هذا الأمر، لكن ليس عليك هداهم، وأعرض عن المشركين، وصلهم البلاغ، قامت عليهم الحجة، أعرض عن المشركين. نعم.
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل.
هذا تكملة للقاعدة السابقة في قوله جل وعلا اتبع ما أوحي إليك من ربك. القاعدة أن البلاغ والمسير على منهج الله سبحانه وتعالى، والأمر لله من قبل ومن بعد، ولو شاء الله ما أشركوا، هذا تحت مشيئة الله، لكن لعدله سبحانه وتعالى ومقتضى حكمته أن يؤمن المؤمن وأن يشرك المشرك. أما أنت ما جعلناك عليهم حفيظا، وما جعلناك عليهم حفيظا يعني رقيبا مهيمنا عليهم من قبلنا، وإنما أنت وما أنت عليهم أيضا بوكيل، يعني لسنا
يعني عن القائل الله سبحانه وتعالى أنت لست لم نجعلك عليهم حفيظ يعني رقيب، وأيضا هم لم يوكلوك وما أنت عليهم بوكيل، فالأمر لله سبحانه وتعالى. فلو أراد الله جل وعلا أن يعبدوه وحده جل وعلا لعبدوه ولقدر ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى كان الأمر كذلك، وأعطاهم من العقل ما يدركون به الخير والشر ويميزون به بين النافع والضار. أما أنت فما جعلناك عليهم رقيبا تحصي أعمالهم، وما أنت بمكلف بأن تقوم عنهم بالوكالة عنهم بتدبير شؤونهم أو إصلاح أمرهم. نعم
شيخ فالح، البعض يعني قد يعني يستشهد بمثل هذه الآيات في أن الله سبحانه وتعالى لم يرد له الهداية أو كتب عليه أن يكون مثلا ضال أو غير مسلم، هل يعني هذه الدعوة له يعني وجه فيها؟
لا شك أنه ليس له وجه فيها، لأن كما أشرت أثناء الكلام أن الله جل وعلا أعطاهم عقل، والعقل ميزهم به بين سائر المخلوقات، وهذا العقل يميزون به بين النافع والضار وبين الصالح والفاسد وبين الخير والشر، فهم يدركون بهذا العقل أن الله واحد وأنه لا يجوز عبادة غيره سبحانه وتعالى ولا أن يشركوا معه غيره جل وعلا، فيميزون بين هذا. لكن العناد والتكبر والطغيان والغرور والعجب كل هذا قد يمنعهم من أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، كما كان حال كفار قريش وحال بعض مشركي أهل الكتاب وحال بعض الكثير من المعاصرين، وعلى مدار التاريخ لا يمنعهم إلا الكبر والطغيان، وإلا هم يعرفون ويميزون. ولذلك قال القائل في الأول الذي دخل في علم الفلسفة ومن المسلمين ومع ذلك مدرك الضلال الذي هو فيه، قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز، يعني الإيمان واضح وسهل وبسيط ويعلمه الصغير والكبير بهذه الدلائل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. لا أحد ينكر أن لا يستطيع يخلق هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدبر شؤونه إلا الكون، وما من مخلوق إلا له خالق، وما من موجود إلا له موجد، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فهم يدركونه بمقتضى العقل، وإلا لو لم يدركوا بعقولهم لسقط عنهم التكليف، لأن التكليف مبني على العقل. لكن هذا الاختيار الذي أعطوا إياه من خلال عقولهم هو داخل ضمن قدرة الله سبحانه وتعالى، وإلا لو في الأشياء المحسوسة أتيت بحديقة غناء وبجوارها نار وقلت للصغير والكبير أيهما تختار، لا شك أن الصغير والكبير ومن به ذرة عقل سيختار الحديقة الغناء على النار المحرقة، وهذا يدل على ماذا؟ أن له تمييز وعقل واختيار في هذا الأمر. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
هذه الآية الحقيقة آية عظيمة جدا، فيها قاعدة شرعية كبيرة. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني السؤال البديهي، هل يجوز نسب آلهة المشركين؟ الجواب نعم يجوز، لكن إذا كان هذا السب سيؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى هل يجوز؟
لا.
فقال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا هذه القاعدة الأولى. القاعدة الأولى أنه لا يجوز أن نفعل الضرر، أن نفعل أو أن ننهى عن الضرر أو أن نرتكب أمرا إذا كان هذا الأمر يؤدي
إلى مفسدة أعظم،
إلى مفسدة أو ضرر أعظم. ولذلك لا يجوز هنا سب آلهة المشركين ولا سب المشركين أنفسهم إذا كان هذا السب يؤدي إلى ما هو أعظم وهو سب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما وقعوا فيه من الشرك الذي حكى الله عنه سبحانه وتعالى لا يؤدي بكم أيها المؤمنون إلى أن تسبوهم أو تسبوا آلهتهم فيرتكبون أمرا أعظم وهو سب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يعالج المنكر بمنكر
أعظم.
وذلك في هذه الأيام بعض الناس في قضية اللي اصطلح عليه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الرسوم وغيرها مما يفعله بعض الكفار يجب أن لا يؤدي هذا العمل إلى أن تتخذ وسائل غير شرعية أو وسائل يعلم يقينا أو في الظن الغالب أنها ستؤدي إلى ضرر أكبر. لو علمنا أن وسيلة من الوسائل بدل أن يكون السب في 7 صحف سيكون في 17 صحيفة سيكون في 30 صحيفة إذا عملنا نحن عملا آخر لا نترك هذا العمل ونؤدي ونتجاوزه إلى عمل غيره. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. هم يعني زين إليهم هذا العمل ثم النتيجة يتركون لا إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولذلك استنبط من هذه الآية قواعد منها الغاية لا تبرر الوسيلة الغاية إذا كانت جميلة لا تبرر الوسيلة بأن تكون الوسيلة محرمة. كذلك الوسائل كما يقول العلم لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد فالمقصد إذا كان سيء لا يجوز أن تكون الوسيلة سيئة فالوسائل لها أحكام المقاصد وغير ذلك من القواعد الذي لا يتسع المقام لذكره. الخلاصة إذا كان المنكر الموجود يؤدي إنكاره إلى منكر أعظم فلا يجوز إنكاره وهذه قاعدة مقررة ومبنية على هذه الآية وغيرها من النصوص.
نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم وفي علمكم ونستدعيكم شيخ فالح في الوقوف عند هذه الآية نظرا لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة. أحبتنا الكرام كان معنا في هذا اللقاء ولقاءات هذا البرنامج المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير شكر الله له شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وهذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية حتى نلقاكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.